بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن المهم بعد تنقيح المقدمات السابقة في جريان استصحاب العدم الأزلي وعدم جريانه في موارد الشبهة المصداقية، أن المهم هو تحديد أن تعنون العام بعدم الخاص كيف يكون؟ هل يكون المأخوذ فيه هو العدم النعتي التوصيفي، أو يكون المأخوذ فيه العدم المحمولي؟ وقد لا أحتاج أن أكرر أن العدم النعتي بناء عليه لا حالة سابقة له، لأن العدم النعتي هو شأن قائم بالموضوع، والمفروض أن الموضوع قبل وجوده في موارد مثلا القرشية وأمثال ذلك لا تقرر له كي نأخذ بنظر الاعتبار. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كي نأخذ بالاعتبار الجانب التوصيفي فيه فنقول أن له حالة سابقة ونستصحب تلك الحالة السابقة، دون العدم المحمولي الذي يتعقل جريان الاستصحاب فيه. ولكن إذا كان المأخوذ في العنوان الذي يتعنون، يعني مأخوذ بلسان الشارع، إذا كان المأخوذ بلسان الشارع العدم النعتي فلا ينفع جريان الاستصحاب في العدم المحمول، ومن ثم سيتركز البحث والاهتمام على أن المأخوذ بلسان الشارع هل هو العدم النعتي أو هو العدم المحمول. المحقق النائني قرر أن المأخوذ هو العدم النعتي وليس العدم المحمول كي يجري فيه الاستصحاب، وعندما قرب ذلك ارتكز في تقريبه على هذه النقطة، لعله اللباب كلامه هو هذا، أن العدم النعتي هو في حقيقته شأن من شؤون توصيف الموضوع، صفات الموضوع وحالاته، بينما العدم المحمول علاقته مع الموضوع أشبه بعلاقة المقارن، بل هو بالفعل من المقارنات، من المقارنات للموضوع. وبشكل طبيعي إذا كان هنالك موضوع لابد أن لا يكون مهملا، إما أن يكون مطلقا لهذه حالة العدم النعتي، أو يكون مقيدا بها، أو يكون مقيدا بعدمها، إهمال ما له معنى. فإذا ما كان هناك معنى للإهمال، طبعا التقييد أيضا خلاف التقييد به هو المطلوب، الإطلاق سيؤدي إلى التناقض، لأن المفروض هو مأخوذ فمو معقول أن يصير مطلق. المهم بالنتيجة لابد أن يكون على في مرتبة حالة الموضوع نفسه، لابد أن يكون في مرتبته موقف تجاه العدم النعتي، أن يبقى بلا موقف مو معقول، لابد أن يكون هناك موقف، والموقف لابد يتناسب مع الخاص ومع متطلباته وما يستوجبه في العام. وبناء عليه لابد أنه الموضوع يتصف بالعدم النعتي، يحمل عليه العدم النعتي بهذا المعنى، بهذا المعنى من الحمل، يعني هو يتصف بالعدم النعتي. فإذا اتصف بعد لا يبقى مجال للعدم المحمول. هذا الاستدلال وهذه الطريقة في البرهنة جعلت العديد من الأعلام يتوقفون فيناقشون المحقق النائني. من أول من برع لمناقشة المحقق النائني هو السيد الخوي رحمه الله، تلميذه الذي قرر مطلبه، ويبدو أنه من أول الأمر هو كان عنده رؤية أخرى، لأن هو في حاشية أجود التقريرات موجود هذا المضمون. يعني هو أول ما قرر مطالب المرزة بعد فترة، يعني سموه له مباشرة عندما طبع أجود التقريرات مع الحاشية، هذا المطلب كان موجود، يعني مو في دوراته الأخيرة الأصولية. سيد الخوي عنده مطلبان في هذا الجانب. المطلب الأول النقض اللي احنا شرحناه، وإن كان احنا حتى نقدم الموضوع كله والناقشة نحتاج أن نستذكر النقض. ابتنى على ماذا؟ على أنه هذا المنطق، كأنه هكذا لسان الحال باختصار، أن هذا المنطق الذي يتحدث به المحقق النائني والذي يفترض أن العدم النعتي هو المناسب، وأنه إذا تحقق لا يبقى مجال للعدم المحمولي، يقول أنه بناء عليه بعد ما يبقى عندنا أي مورد من موارد الاشتراط بالعدم المحمولي، لأنه كل موارد استصحاب العدم الأزلي اللي بعضها لا ريب في البناء في صحتها وجريانها والبناء عليها، غير المورد العام والخاص، بعضها بشكل عادي، وحتى المرز النائني أيضا يبني عليها، وهو المرز النائني أيضا عنده كلام أنه إحنا إذا كان عندنا عرضان في مثل هذه الحالة العلاقة بينهما مصير نعتية، إذا كان عندنا جوهران العلاقة بينهما مصير نعتية صير محمولية، إذا كان عندنا جوهر وعرض في جوهر آخر أيضا كذلك أن العلاقة بينهما صير محمولية. فالإشكال الأول ابتنى على أنه فتح هذا الباب وهذه الطريقة بالتعاطي مع الموضوع سيلغي كل موارد العدم المحمولي. كيف؟ نقول أنه دائما إحنا نقدر نجي ننظر إلى الموضوع ونتساءل، نقول أن مقارنته مع العدم المحمول، هل هو يعني متصف بالمقارنة أو متصف بعدمها؟ إذا صار متصف بعدم المقارنة يعني ماذا؟ يعني أخذ فيه ألا يقارن، يعني صار عدم نعتي، مو يؤخذ معه لا العدم المحمول، يؤخذ في الموضوع ألا يقارن، هذا جزء الموضوع الثاني يعني اللي يكون معه. ومن ثم ستكون النتيجة أنه لا يبقى لدينا مجال للبناء على العدم المحمولي، ومن ثم لا يبقى لدينا صورة لجريان استصحاب العدم الأزلي، لأن كل مورد نضع يدنا عليه سنطبق فيه ما قاله المرزا في هذه القضية، قضية أن العدم النعتي يلغي العدم المحمولي، يطرد العدم المحمولي لأن يجعله لغوا، ماكو حاجة إلى هو يحقق الغرض. طبعا احنا فصلنا أكثر وشرحنا المطلب، لكن هذه خلاصته للتذكر. هذا الإشكال ماذا؟ النقضي. أما الإشكال الحلي في كلام السيد الخوي اللي هو مذكور يعني تقريبا بألفاظه أو قريب من عنده، موجود بصور متقاربة، ومنها وهو ما يعتبر جوابا حليا لما ذهب إليه المحقق النائني من كون التعنون في العام لا بد أن يكون بالعدم النعتي في أي مورد؟ في مورد العرض وجوهر ذلك العرض، لكون التقييد بالعدم المحمول لغوا بعد فرض لزوم تقييده بالعدم النعتي. هذه الفكرة اللي احنا قاعد نلخصها، الإشكال السيد الخوي مناقشة إلها، وحاصل الإشكال رد السيد الخوي الحلي على هذه الفكرة، أن تقييد موضوع الحكم أو متعلق الحكم بما يلازم أمرا آخر خارجا لا يبقي مجالا لتقييده بذلك الأمر. يعني إذا قيد بما يلازم أمرا معينا هذا يمنع من تقييده باللازم. احنا مثلا عندنا شيء هو ملازم لشيء، فإذا هو قيد بالملزوم فلا معنى بأنه قيد باللازم أيضا. خلي الكلام يصير أوضح بالمثال. فمع تقييد الصلاة بأن تكون إلى القبلة، من أول هي الصلاة مقيدة أن تكون إلى القبلة، فلا مجال لتقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة. أنت من قيدتها أن تكون بالقبلة، وطبعا بعد لا معنى أنه تقول هي مقيدة بأن تكون إلى أن لا تكون إلى دبر القبلة، هو طبيعي، لأنه عدم كونها إلى دبر القبلة هذا هو ملازم لمن؟ لكون الصلاة إلى القبلة. عدم كونها إلى دبر القبلة، عدم كونه مستدبرا، هذا من ملازمات كونه مستقبلا، صحيح؟ كما لا مجال لإطلاقها بالإضافة إليه، فهو مقيد إلى لا معنى لذلك، مطلق إلى يقول أيضا لا معنى لذلك. بل نعم، لأنه إذا قلنا مطلق، أحسنت، خل أوضح، هو مختصر الكلام. إذا قلنا مطلق يعني ماذا؟ يعني كأن الإنسان حال دليل الصلاة يقول أيها المصلي صلي إلى القبلة، لكن أنت بكيفك، إذا أحببت أن تستقبل أو أن تستدبر القبلة براحتك. المعنى مطلق هذا، أيها المصلي صلي إلى القبلة، لكن أنت إذا حبيت تستدبر ماكو مانع من جهتنا. شلون يصير؟ لأنه الاستدبار هو منافي للاستقبال، فهو يصير مطلق بالنسبة إلى بمعنى أنه لا مانع من الاستدبار، وهذا مو معقول. يصير مقيد به أيضا لا مانع، لا معنى لذلك، لأنه هو ما دام قيده بما يلازمه بعد لا معنى أن يقيده بقيد آخر، هو هذا يكفي أن يقيده إلى الاستقبال. شنو حاجة أن يقيد قيد ثاني؟ أنت إذا وجدت القيد الثاني تقول هذا راح يلغو. لا يبقى مجال، لا يبقى موضوع، لا هذا ولا ذاك اللي تفضلت به، ما يبقى موضوع شيء من هالناحية، ما يبقى له موضوع، ما له محل، ما له موضوع. التقييد أمر يحتاج موضوع، فهو بعد ما له معنى، ما له موضوع للتقييد. التقييد أمر عرضي، إذا ما له موضوع أكو فرد مانع تام من أن يتحقق، فش يصير بعد؟ ماكو تقييد. هم يذكرون الجدي، نعم هو لأنه إذا قيد بالقبلة راح يصير التقييد بالوقوف من الجدي كما يقف المستقبل، يعني هذا الحالة الوقوف يصير التقييد به لغو، لأنه تقيدت. شنو الداعي بعد هذا القيد الثاني؟ هو التقييد المن شنو يراد من عنده؟ مرة عبارة أخرى لا بأس، مشيرة إلى هذا القيد لا بأس، ما حد يمنع من عنده. أما إذا هو قيده بما هو متقيد عنه، شنو يصير لغو؟ هو من أول مقيده، هو مقيده للقبلة، ما دام قيده للقبلة فتقييده للقبلة راح يخرج الحصص الأخرى، فهي الحصص خارجة، أنت تجي تقيد من جديد لأجل ماذا؟ قلت لكم اللي يصير توضيحي عبارة أخرى مشير، كل هذا لا بأس، هذا يصير بعد أمر إثباتي توكيدي. أما من ناحية واقعية، هو ما دام متقيد بالقبلة بعد لا معنى نتقيد قيد آخر، حتى اللي يريد يصرح به، أفرض الآخر هو يعلم يريد يصرح به، احنا في لغتنا العامية في شؤوننا الخاص، فإذا واحد يصرح به يصير مثار للتعجب والاستهجان والاستغراب، احنا ندري هذا هو معلوم شنو هالكلام. فمع تقييد الصلاة بأن تكون إلى القبلة فلا مجال لتقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة، كما لا مجال لإطلاقها بالإضافة إليه، بل يرتفع مجال التقييد والإطلاق بذلك وعليه. فإذا كان التقييد بالعدم المحمول ملازما للعدم النعتي، فلا مجال حينئذ للتقييد به ولا الإطلاق بالإضافة إليه، بل ترتفع بذلك قابلية المورد للإطلاق والتقييد كي يتأتى الترديد المزبور. كما هو الحال بالنسبة إلى التقييد بالعدم النعتي، فإنه يرفع قابلية المورد للإطلاق والتقييد من جهة العدم المحمولي. واضح إن شاء الله؟ فيعني شو اللي يقول السيد؟ يقول إحنا مثل ما نقدر نأخذ العدم المحمولي، فبعد ما يبقى مجال للعدم النعتي. نقدر نأخذ العدم النعتي، ما يبقى مجال للعدم المحمولي. أما فرض الأمر أنه لابد أن يكون عندنا عدم نعتيون، ومن ثم ينطرد العدم المحمولي، هذا مو تمام. وإحنا نفرض عدم محمولي، والعدم المحمولي هو يطرد العدم النعتي، لأن إذا صار عدم محمولي بعد ما يبقى مجال أصلا للعدم النعتي. إذا ثبت العدم المحمولي ما يبقى مجال للعدم النعتي. واضح إن شاء الله؟ بعبارة أكثر وضوحا، عبارة السيد جدا مختصرة، أنا هو بحثت عنه أريد عبارة واضحة، فشفت عبارة بها وضوح إلى درجة يصل إلى التشويش، وشفت عبارة مختصرة إلى درجة مو واضحة، فقلت العبارة المختصرة نوضحها أحسن من العبارة اللي هي مفتوحة زايد وبها تكرار وبها كذا عبارات أخرى كأنها مو متطابقة، قد تربك الأمر. وهو بالنتيجة التقريرات موجودة، كل من هو ما يتذوقه من يعني الأصول ربما البعض يأنس بعبارة المحاضرات مثلا فيجد أنها واضحة. المهم احنا هذا ما شفنا ذيك العبارة كلش مناسب. نرجع لمطلبنا، ان كلام السيد الخوئي نقدر نصوغه بنقاط، خلينا ننقط الأمور يصير أوضح إن شاء الله. النقطة الأولى أنه بالإطلاق والتقييد إذا صار إطلاق لشيء ملازم لشيء آخر، فمعنى ذلك لا، فهذا يستلزم أن إذا صار تقييد بأمر ملازم لأمر آخر فلا معنى للتقييد بهما معا. ليش؟ لأنه التلازم بينهما يجعل القيد الآخر لاغيا، مثل مثال القلة. صحيح؟ هاي الكبرى نجي نطبق، نقول إذا بين العدم النعتي والعدم المحمول تلازم، من هو طبعا لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن يعني شنو حقيقة العدم المحمول؟ أنها مو أنها ليست قرشية، عدم القرشية. شنو حقيقة العدم النعتي؟ المرأة ليست قرشية، يعني هاي ليست ناقصة. صحيح؟ ليش ليست تامة؟ زين هو واقع ليس ناقصة وليست تامة، هو مختلف له واحد، هي بالنتيجة ماكو قرشية، ماكو قرشية. زين لو ماكو قرشية إلى جانب المرأة مقارنة للمرأة، هذا وين؟ عدم محمول. لو ماكو قرشية في المرأة يعني صار عدم نعتي، لكن هو واقع الحال هو نفس. زين، فما دام الأمر يكون هكذا نجي إلى النقطة الثالثة اللي هي بها النتيجة يريد يوصل إليها السيد الخوئي رحمه الله بحسب ظاهر عبارات. النقطة الثالثة يقول في بناء عليه، إذا قيد بالعدم المحمولي ما تصل النوبة إلى العدم النعتي، إذا قيد بالعدم النعتي ما تصل النوبة إلى العدم المحمولي. فالقضية بعد ما راح تكون بتية وحتمية مثل ما يقول المرزة، لابد أن يصير عدم نعتي. لا، هي قابل للأمرين، احنا نشوف الدليل شنو هو. هاي هذا الكلام ما مذكور في عبارة، بس هو ما وراء السطور هو هذا. يعني احنا بعد نشوف حسب مفاد الأدلة نتيجة هذا. بعد مو مثل منهج المرزل يقول على كل حال لابد أن يكون العدم نعتيا ومن ثم راح يعطل العدم المحمول ومن ثم راح يعطل الاستصحاب. هذا بعد من وصل له، لأن يقول هو إذا عجع قيد بالعدم المحمول يبقى مجال العدم النعتي، هيك كان لسان حال السيد الخوي، إذا قيد بالعدم المحمول يبقى مجال العدم النعتي، قل لا ليش؟ لأنه تلازم بينهما، وإذا قيدنا بهذا بعد ما له معنى نجي نقيد به لازمه، لأنه هو واقع الحال، واقع العدم النعتي، واقع العدم المحمول أصلا لا ينفك، لا ينفك أحدهما عن الآخر. بعد احنا بس خلينا نفهم كلام السيد الخوي، بعد المشوار طويل للمناقشات فبخدمتكم. المهم أن العدم النعتي مثل ما إذا تحقق سيعطل ويلغي موضوع العدم المحمولي، العدم المحمولي إذا تحقق سيلغي ويعطل العدم النعتي، ومن ثم لا يمكن البناء على ما ذهب إليه المرزم من الالتزام بالعدم النعتي على طول الخط في العرض والمعروض. إذا كان حقيقة الموضوع هو عارض ومعروض، ومن ثم تعطيل الاستصحاب وعدم تصوير الأمر بالنسبة للعدم المحمولي. هذا خلاصة ما استفدناه من كلام السيد الخوي، اللي هو بالنتيجة إذا تلاحظوا حتى إحنا نستوعب كلامه جيدا، النقض هو يؤدي إلى نتيجة مقاربة للحل. النقض يقول أنت راح تعطل كل الموارد اللي هي مفروغ عنها أنه بيها استصحاب. الحل شو يقول؟ يقول إحنا إذا قبلنا مثل ما نقبل مقولتك أنه إذا صار عدم نعتي يتعطل المحمولي، فإحنا نفرض العكس، يصير عدم محمولي يعطل العدم النعتي مع هذا البيان. من يعطلها ما واضح شلون صبر أنه يعطله، لأنه بعد لا يبقى له موضوع، لا يبقى له موضوع، فموضوع للإطلاق والتقييد ماكو. بعد هذا طريقة تصوير القضية أنه عندنا ترديد أنه هذا إما مطلق وإما مقيد وإما مهمل والإهمال لا معنى له وكذا، هذا بعد ما نقدر نتعامل وياه. لابد نضيف شيء جديد مهم، وهو أن إحنا نقدر نصور إطلاق وتقييد وإهمال في مقابلهن متى؟ إذا كان هناك مجال للتقييد، أما مع عدم التقييد لا معنى لذلك. إذا ببالكم طبعا أنا ما أريد أدعي أنه المطلب هو قطعا هو يرتبط بهذا، بس للاستئناس إذا ببالكم في مطالب الإطلاق والتقييد في السطوح مر عليكم هذا الكلام، أنه البعض يقول إذا ما ممكن التقييد ما ممكن الإطلاق، البعض يقول إذا ما ممكن التقييد الإطلاق يصير حتمي. عرفت شنو؟ يشبه هذا المطلب، أنا ما أريد أقول هذا منهم ومنهم، مو محل كلام. المهم الآن إحنا أمام محاولة يعني نقدية لكلام المحقق النعيمي. هذه المحاولة تقع موقع الإشكال، لا تخلو من نظر، ولكن قد يمكن الدفاع هنا إن شاء الله شوفوا المطلب واضح بإذن الله، ولكن قد يمكن الدفاع عن نظرية المحقق النعيمي ورد هذه المناقشة. بالحقيقة كنا نصير رد المناقشتين، احنا اول مرة كتبنا الرد على النقض، بعدين شفنا الرد هو يصلح للنقض والحل كلاهما، فالافضل انه يصير رد لكل كلام السيد الخوي حتى ينتظم المطلب اكثر ببيان بعض النقاط. اولا ان حقيقة الاقتران هي صفة انتزاعية من اجتماع الموجودين المتقارنين في ظرف واحد فيقترنان زمانا مثلا. شلون نقول انه موت الوارث، موت المورث يقترن مع اسلام الوارث، اقتران زماني راح يصير، صحيح لو لا؟ او مكان واحد في بعض الاحيان مثل قضية الجماعة في نفس المكان والزمان، طبعا الجماعة هم بها جانب مكاني هم بها جانب زماني. والأمر الانتزاعي في حقيقته، شنو حقيقة الأمر الانتزاعي؟ شو ننعش الذاكرة أنه شنو هو الأمر الانتزاع؟ هو ملاحظة عقلية لواقع خارجي. ولهذا نقول العقل ينتزع، صحيح لو لا؟ هو ما يعبر عنه ذلك الواقع الخارجي، هو ماذا؟ ما يعبر عنه بمنشأ الانتزاع. ولهذا من تريد تنتزع من السقف الذي على الجدار الفوقية واقع الخارجي، شنو عندك؟ جدار، سقف، صحيح لو لا؟ من تنظر إلى هذا المشهد الخارجي تأخذ فكرة الفوقية. فلهذا الفوقية ماذا؟ الفوقية ليست هي أمرا اعتباريا، وإنما هي أمر حقيقي. لكن بأي معنى حقيقي؟ يعني حقيقته منشأ انتزاعي، صحيح لو لا؟ المقارنة من هذا القبيل، مقارنة من هذا القبيل عينا، لأن هو هذان موجودان في زمان واحد أو في مكان واحد. فأنت شلون تتصور المقارنة؟ العقل عنده قدرة أن ينتزع معاني هي تتناسب مع هذا الأمر، فيقول هذا مقارن. ولا تقدر أيضا تلاحظ المغايرة، عقلك يلاحظ المغايرة، عنده قدرة تقدر تلاحظ التقدم والتأخر إذا كان أحدهما متقدم. أي شيء أنت كان مصلحتك وغرضك واهتمامك الفكري، لأن عندك تنظم أفكارك، شنو لاحظت؟ لاحظت المقارنة. فالمقارنة في حقيقتها شنو هي؟ أنه يوجد موجودان، زين يوجد فرد شيء ثالث غير ذن الموجودين اسمه مقارنة، بحيث هو تضع يكون هو إلى وجود متحصص ومتميز عن وجود هذين، لا معنى لذلك، صحيح؟ زين. والأمر الانتزاعي حقيقة متأخر رتبة عن منشأ انتزاعه. أول شيء يصير منشأ انتزاع، ثم شيء يصير الأمر انتزاع، صحيح لو؟ هذا هم من بديهيات الفكر. بعد اثنين، أن التوصيف والنعت بالمقارنة بأن يوصف مثلا موت الوارث بنعت المقارنة بإسلام المورث، كأن يقال تحقق موت الوارث المقترن بإسلام المورث. أن التوصيف بالمقارنة بالنعت، التوصيف بالنعت بالمقارنة متأخر رتبة عن أصل الاقتران. سؤال قبل ما نحكي حكاياتنا، نسأل، نقول توصيف بالمقارنة، اتصاف بالمقارنة سابق على المقارنة لو، لاحق لها لو، في رتبتها، شو تشوفوا؟ اتصاف بشيء مو لاحق عنه هو النفس تحقق ذلك الشيء، توصيفه عفوا، توصيف مو متأخر عن النفس ذلك الشيء، إذا هو صادق، إذا كاذب خوهج راح يصير في مطلب آخر، صحيح لو لا؟ زين. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أن هذه عبارة تحقق موت زيد، موت الوارث المقترن بإسلام المورث، هذا توصيفه بأنه أنه قد تحقق هذا الموت، هذا متأخر رتبة عن أصل الاقتران، لأن مصدر المشتق في كلمة مقترن هو الاقتران، والمصدر متقدم رتبة على ما يشتق منه، لأن التوصيف من تقول مقترن هذا وصف، صحيح؟ هو الاقتران سابق على مقترن بطبيعته، صحيح لولا؟ هذا بيها إشكال، أكو بيها غموض، هذه المقدمة الثانية لولا. أي هذا بعد دائما نشتبه بيها، إحنا لاحقين الوارث اللي دايما هو خطأ ينتظر حتى يحصل، هذا اشتباه اللفظ، أحسنت. زين. الثالث، إذا إيش صار عندنا الآن؟ صار عندنا أن الانتزاعي متأخر على ماذا؟ الأمر الانتزاعي متأخر على منشأ انتزاع. التوصيف بالأمر الانتزاعي متأخر عن ما؟ عن نفس الأمر الانتزاعي، هذا واضح لو لا؟ فتكون النتيجة أن العدم النعتي في مثل هذه الموارد التي ترجع في روحها إلى اقتران جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض في جوهر آخر غيره متأخر برتبتين عن العدم المحمول. لأن العدم المحمول هو واقع منشأ الانتزاع، صحيح له؟ ثم المقارنة شو يصير؟ أمر الانتزاع منه، ثم التوصيف ايش راح يصير؟ توصيف بالأمر الانتزاع، ايش راح يصير؟ راح يصير متأخر عن واقع العدم المحمول برتبتين، صحيح؟ ومن ثم فينبغي أن يكون المأخوذ في الصياغة التشريعية للحكم وفق نظرية المحقق النائيني على الله مقامه في مثل تلك الموارد هو العدم المحمول الذي بأخذه في مرتبة سابقة، إذا أخذ بمرتبة سابقة يكون أخذ العدم النعتي لغوا لا موضع له. فش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة إحنا عندنا موارد لابد من أخذها بطريقة العدم النعتي. أي موارد؟ هي الموارد اللي هي واقعها يصير عندنا اتصاف مثل قرشية، يعني عارض ومعروض، قرشية المرأة لا مجال إلا أن يكون عدما نعتيا. لماذا؟ لأنه القرشية بالنتيجة هاي المرأة يجي واحد يسأل المرأة لها حالات صفات، هي قرشية لو لأنها سفة واحدة من صفات، مثل ما يقولون طويلة وقصيرة وبيضاء وسوداء وكذا، هذه واحدة من التصافات قرشية لو لا، بعد ما ممكن أن يسيبق التشريع فارغ، لو يقول قرشية لو يقول ليست قرشية لو يقول مطلقا، أما أنه يترك القضية ما ممكن. فإحنا شنو هناك شقلنا؟ قلنا لابد أن ينتهي إلى أنها ليست قرشية. ليست قرشية يعني ماذا؟ صار عدم نعتي، العدم المحمولي يأتي متأخرا عنه. فبما أنه العدم المحمول من المقارنات والعدم النعتي من الصفات، الصفات سابقة على المقارنة، فقلنا أنه ابتداء لابد يتقرر في مرحلة سابقة العدم النعتي، ومن ثم إذا تقرر ما يبقى مجال العدم المحمول. في الموارد الأخرى الأمر منعكس تماما. شلون؟ لأنه من يجي يريد يحول، هكذا فهمنا من عبارات السيد الخوي، كأنه يريد يقول ماكو فرق واقعي بين العدم النعتي والعدم المحمول. انت اذا وصفت الـ هذا بالمقارنة ايش صار هو عدم نعتي، هو نفس الواقع، تقدر تعبر عنه بعبارتين، مرة عدم نعتي مرة عدم محمول. فاذا وصفته بالمقارنة اخوان المقارنة صارت صفر، فاذا صار بناء كل صفات تتقدم ايضا هنا لازم يتقدم العدم النعتي، هكذا. وإذا انعكس هماته نأخذ بالعدم المحمول هم ماكو فرق. بالحقيقة لا، نقول يوجد فرق جوهري أساسي، أن طبيعة العلاقة بين جزئي الموضوع إذا كانت مقارنة فالعدم النعتي للمقارنة متأخر عن انتزاع المقارنة، وانتزاع المقارنة متأخر عن واقع المقارنة، العدم المحمول هو واقع المقارنة. فإذا صار العدم المحمول السابق ففي تلك المرحلة ما معقول أن يبقى عندنا لا إطلاق ولا تقييد معاكس، وإنما لابد يتقيد به، إذا تقيد به لا تصل الدوبة للنعتي. وأما بالعكس إذا رحنا وين؟ إذا رحنا إلى نفس الاتصاف نشوف أنه إذا كان عندنا عارض ومعروض، العارض والمعروض، العرض بالنسبة للمعروض من حالاته وصفاته، فهنا أنا لازم يصير قبل المحمول. فإذا المرز النائيني رحمه الله عندما فصل الكلام وقال أنه بحسب طبيعة الموضوع وأجزائه يبدو إلى هذا الحد من هذه الجهة أن الحق معه. ليش؟ لأنه شأن الحكم وصياغته المفروض تكون متناسبة مع واقع الموضوع وطبيعته. فإذا هو واقع الموضوع وطبيعته عرض لمعروض، يعني المعروض هو جزء الموضوع والعرض الجزء الثاني، هذا يعني المناسب له يصير ماذا؟ نعتي. إلا أن الشارع يتكلف، والتكلف مو طبيعي بالصياغة، وهذا التكلف يلزم منه أنه راح يبقى فراغ عندنا في رتبة سابقة. أما إذا انعكس الحال، كان عندنا جوهران أو كان عندنا عرضان أو عرض وجوهر في معروض آخر غيره، هذا هنا المناسب له أن يصير محمولي، ويعني كأنه الالتفاف على الموضوع بأن نجعل أنه هذا أيضا متصف وأن صوغ صياغة نعتية، هذا بالحقيقة راح يلزم من عنده أنه إحنا نتأخر بثلاثة مراتب عن واقع العدم المحمولي، وهذا في تلك المرتبة هو نقول عنه مطلق لو مقيد، يجي كلام المحقق النائني بحذافيره. فمن ثم إلى هنا لحد الآن المحاولة للإشكال على كلام المحقق النائني ليست تامة. لحد الآن مطلب المحقق النائني قوي، والحمد لله رب العالمين.